عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه، هذا هو مجال أهل العلم الخلاف بين أهل العلم. ما ليس إلى قدرة المكلف ليس مطالبا به، وما هو داخل تحت قدرته فهو مطالب به. وهذا قلنا هو التقسيم الذي ارتضاه الكرافي في نفائس الأصول شرح المحصول، وفي تنقيح الأصول شرح المحصول أيضا، والفخر الرازي وغيره. إنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه، وفيه ثلاثة مذاهب: ثالثها الفرق بين الأسباب تجب دون غيرها فلا تجب أو فلا يجب. فلا أحد يقول يجب علينا أن نحصل نصابا حتى تجب علينا الزكاة، هذا النص هكذا يصح حتى تجب علينا الزكاة، ولا يجب أن يوقف الدين لغرض أن تجب علينا الزكاة لأنه مانع منه. فإذا تبين هذا فأقول الواجبات انقسمت إلى قسمين: قسم يجب فيه الفحص، وقسم لا يجب. والضابط للفرق بينهما أن الواجب تارة يقتضي الحال فيه أنه لا بد من طريان سببه وترتب التكليف عليه جزما لا محيد عنه، كالزوال ورؤية الهلال فإنه لا بد أن يكون في الوجود ويترتب عليه وجود التكليف قطعا، فهذا يجب الفحص عنه كان شرطا أو سبب، إذ لو أهمل لوقع التكليف والمكلف غافل فيعصي بترك الواجب بسبب إهماله. إذا علم أنه لا بد أن يكون منه هلال رمضان وأوقات الصلوات وما أشبه ذلك، وأما ما لا يتعين وقوعه من الأسباب والشروط فلا يجب الفحص عنه لعدم تعينه، إلا إذا وجدت ماذا؟ أمارة وعلامة على وقوعه. فيمكن أن يقال الأصل فيه عدم طريانه لأجل عدم التعيين، وقد يكون ذلك حجة للمكلف عند الله تعالى، لأن الأصل في الأوصاف العارضة هو العدم. ومن ذلك إذا كان فقيرا وله أقارب أغنياء وهو في وقت يجوز أن يموت أحدهم فيرثه فينتقل المال إليه، فتجب الزكاة عليه بإخفال ذلك وترك السؤال عنه. هذا الكلام ناقص هنا وتمام في القرافي، فيجب يقول فيجب عليه الزكاة بإخفال ذلك وترك السؤال عنه إذا كانوا في بلاد بعيدة عنه، يؤدي إذا ترك إلى ترك إخراج الزكاة مع وجوبها عليه. ولو فحص لحاز المال وجبت عليه الزكاة، ومع ذلك لا يجب عليه الفحص. لماذا؟ لأن هذا من المحتملات، يمكن الوقوع وعدم الوقوع. ولا يجب الفحص إلا إذا قامت أمارة وعلامة ودلالة على وجود الشيء، عليه الفحص في هذه الصورة لعدم تعين هذا، فقد يقع وقد لا يقع. ثم قال رحمه الله: قلت، هذا البكوري أضاف 14 مسألة أضافها في هذه القاعدة، وهي مسائل وليست بقواعد. جرت العادة إن القرافي عليه رحمة الله يفرق بين القواعد وبين الضوابط، وهذه هي فوارق بين ماذا؟ بين مسائل، لكن لها علاقة بالأسباب والشروط، فجاء بها البكوري في هذا المقام. يقول: قلت ولنذكر مسائل تليق بهذا الباب. المسألة الأولى: قال مالك رحمه الله: لا يتنفل واحد مضطجعا ويتنفل قاعد. طبعا هذا في حالة ماذا؟ في حالة الاختيار، في حالة الاختيار. فالجواب أن الجلوس أحد أركان الصلاة حال الاختيار، فجاز التنفل به، وليس كذلك الاضطجاع. هل في حالة الاختيار في النفل أن يصلي الشخص النافلة مضطجعا أو مستلقيا أو على جنب؟ ليس هذا من صفات صلاة النفل، لكنه من صفات الصلاة في حال العجز، والكلام هنا في حال الاختيار. قلت: ويمكن أن يقال ذلك رخصة ولم ترد في الاضطجاع فتقصر على حسب ما ورد. طبعا هذا خلاف بين المالكية وبين الحنابلة، المالكية يرون أن الرخصة إذا وردت أنها تكون مقصورة على ما وردت فيه، يعني لا قياس في الرخص ولا قياس في الأسباب ولا في الشروط ولا في الموانع في الحكم الوضعي. والحنابلة أو الراجح عندهم وكثير من الشافعية أن الأسباب والشروط والموانع والرخص والعزائم والأداء تدخلها الرخصة أيضا، ففيها قياس في الحكم الوضعي. المسألة الثانية، قال ابن القاسم يحكى الأذان في النافلة دون الفريضة، في النافلة هنا يعني ماذا؟ في النافلة دون، يعني في داخل يصلي النافلة ويؤذن، لو أذن وهو يصلي النافلة ليس لها، لأن الأذان مشروع للفريضة دون النافلة لها، والأذان يسبق العبادة، لكن هنا يتكلم على الأذان في ماذا؟ في داخل العبادة. وكلاهما صلاة، فالجواب أن النافلة أخفض رتبة من الفريضة، فجاز فيها ما لم يجز في الفريضة. يقول البكوري: قلت وهذا الفرق يقتضي بأن الشروع لا يصير غير الواجب واجب. نحن تكلمنا فيما تقدم يا أخوان في النوافل، إذا بدأها المكلف هل تصبح واجبة بإطلاق ولا بعضها واجب وبعضها غير واجب؟ فرقنا في الواقع بين الأمرين، وقلنا إن من العبادات ما يصبح واجبا بالشروع فيه، وهو الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، غيرها الصيام والصلاة والزكاة وغيرها. الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تصبح واجبة بالشروع فيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم إلى نصف النهار، وإذا جاء دخل بيته وسأل هل عندكم شيء، إن وجد شيئا أكل وقد أصبح صائم، وإن لم يجد شيئا فقال قد أصبحت صائما. إذن هذا دليل عندنا على التفريق بين الحج والعمرة، إذا بدأهما المكلف وجب إتمامهما، وأتموا الحج والعمرة لله ولا تبطلوا أعمالكم، وأما غيرها فالمتطوع أمير نفسه. قلت وهذا الفرق يقتضي بأن الشروع لا يصير غير الواجب واجبا، وإن صيره فتبقى رتبته دون الواجب. يقول حتى عند الذين يقولون بأن الشروع في النفل يصيره واجبا، أي ما أوجبه الشخص على نفسه أقل رتبة مما أوجبه الشارع عليه، ففي درجات الواجب ما أوجبه الشارع له درجات، يأتي بعده في الدرجات ما أوجبه المكلف على نفسه فهو أقل درجة مما أوجبه الشارع على المكلف. المسألة الثانية، قال مالك رحمه الله: إذا اجتهد فصلى قبل الوقت فعليه الإعادة أبدا. وهذا مرتبط هذه المسألة مرتبطة بما سبق الكلام عليه، وهو أنه سبب يجب تحصيله لأنه واقع لا محالة، فإذا أوقع الصلاة قبل الوقت وجب عليه الإعادة. وإذا اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها فلا إعادة عليه إلا في الوقت، في الوقت إذا ظهر له خطأ يعيد. فالجواب أن الوقت المطلوب فيه إدراكه والإحاطة به، فإنه يتوصل إليه مشاهدة فتعاد الصلاة لذلك أبدا. والقبلة الفرض فيها الاجتهاد بالنسبة لغير المعاين للكعبة، الأصل في القبلة أو الحكم فيها، ما الفرض في القبلة؟ للموجود المعاين، والبعيد ما المطلوب منه؟ الاجتهاد. والقبلة الفرض فيها الاجتهاد عند غير المعاين، فإذا بذله فقد أتى بما عليه، وأيضا فاجتهاده الثاني ليس أولى من اجتهاد الآخر. نحن هذه قاعدة تكلمنا فيها أيضا فيما تقدم، وهو أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، فليس الاجتهاد الثاني أولى من الأول. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي في أمور اجتهادية. المسألة الرابعة، قال ابن عبد الحكم: لا يتنفل في السفينة إلى غير القبلة، ويتنفل على الدابة إلى غير القبلة. طبعا التوجه إلى القبلة شرط الصلاة. والجواب أن الاستقبال في السفينة متيسر، وعلى الدابة متعد. والمسألة الخامسة قال مالك: إذا تكلم عمدا بطلت صلاته، وإن تكلم سهوا لم تبطل، وإذا أحدث بطلت. على كل حال يعني سواء كان عمدا أو سهوا بطلت على كل حال، فلما كان الفرق؟ والكلام مضاد للصلاة كما هو الحدث. لماذا جعل الحدث مبطلا للصلاة على كل حال؟ في حال الحدث، في حال الذكر وفي حال النسيان، وجعل الكلام مبطلا في حال الذكر دون حال النسيان. قال: فالجواب أن الكلام غير مناف للصلاة، لأن الكلام هو اللفظ المفيد، والصلاة مبنية على الكلام فهو غير مناف لها، وأما الحدث فهو مناف للصلاة. كما هو الحدث مناف للصلاة فوقع الفرض. المسألة السادسة قال مالك: تصلى النافلة بتيمم الفرض، ولا تصلى فريضة بتيمم النافلة، وقد كان الحج يجزئ فيه فعل الندب عن الفرض. طبعا لو أحرم شخص عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، انصرف إليه لبيك عن شبرمة، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم عن شبرمة. فقد انعقد الحج أول. كذلك هنا في أفعال الحج، إذا أدى طوافا بنية النفل وهو عليه طواف ركن من أركان العمرة مثلا، أتى وهو لا يعرف الحكم بعمرة متمتع بها للحج، ثم طاف بنية القدوم، وهو في القدوم ما حكمه؟ سنة. طاف بنية القدوم ثم سعى ثم تحل، وبعد ذلك أخبر أن عليك عمرة، يجيئه طواف هذا بنية النفل عن الفريضة. وقد كان الحج يجيء فيه فعل الندب عن الفرض، فالجواب أن الحج فيه مشقة شديدة، لأنه ربما كان قد رجع إلى بلاده فجعلت سننه تنوب عن فرائضه، وليس كذلك الصلاة، لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض إذا أمرها خفيف. المسألة السابعة قال مالك: لا يلزم الإمام أن ينوي الإمامة إلا في الجمعة والخوف. طبعا في الجمعة والخوف في الصلاة التي يصلى فيها الخوف جماعة، وفي حالتين منها، حالة ما إذا يصلي بهم ركعتين ويبقى وهم يسلمون وينصرفون ويأتي الباقي، أو يصلي بكل ركعة وكل يتم إلى نفسه، فهذه فيها الجماعة، ينوي فيها الجماعة، ينوي الإمام فيها الجماعة، والكل صلاة هو بها إمام. فالجواب أن هذه الصلاة اللي هي الجمعة والخوف لا تصح إلا في جماعة، فلزم الإمام أن ينوي ذلك، وغيرها من الصلوات تصح في غير جماعة فلا يلزم ذلك. المسألة الثامنة قال مالك: تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى فريضة بتيمم نافلة، والكل صلاة. الجواب أن الأصول اللائق بها أن تكون متبوعة، صلاة الفريضة متبوعة وصلاة النافلة تابعة، والتابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم ولا عكس. فإذا تيمم لقصد صلاة فريضة صلى بها نافلة، وإذا تيمم لصلاة نافلة لا يصلي بها. والفرائض أصول والنوافل فروع، فكان ذلك لهذا. المسألة التاسعة قال مالك: تعاد الصلاة في الجماعة إلا المغرب، والجميع صلاة. إذا صليتما في رحالكما فصليا معنا فإنها لكما نافلة. طبعا هذا التفريق بين المغرب وغيره يحتاج إلى دليل من عند المالكية، لكن هم بنوا على أن صلاة الليل مثنى مثنى، النفل لا تصلى إلا اثنتين، وصلاة المغرب ثلاث، فلا يقع نفل في الليل على غير اثنتين. وقالوا لو قام إلى ثالثة في النفل بطلة، أو وجب عليه أن يجبرها برابعة. فالجواب أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، والنفل لا يكون ثلاث ركعات، وأحد الصلاتين لا بد أن يكون نفلا، فيؤدي إلى إيقاع النفل ولا قائل به. المسألة العاشرة، قال مالك: يرد المصلي السلام إشارة ولا يرد المؤذن السلام إشارة، يعني إذا سلم أحد على مصلي فيرد إشارة هكذا، هذه إشارة رد السلام بالنسبة للمصلي، لكن في الأذان لا 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 لم يرد هذا. لماذا؟ لأن الكلام مناف للصلاة، ومن تكلم عمدا بطلت صلاته، والكلام لا يبطل الأذان، فلو رد كلاما لما بطل أذان. وكلاهما ممنوع من الرد نطقا، فالجواب أن المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة، ومن تكلم عامدا بطلت صلاته، فجعل رد السلام إشارة بدلا عن النطق الذي متى وجد أبطل الصلاة. والأذان لا يفسده الكلام، إذ لو تكلم كلاما خفيفا لم يفسد أذانه فلم يجعل له بدلا. قلت: والأولى أن يقال جعلت الإشارة بالإصبع ردا في الصلاة رخصة فتكسر على بابها، وهذا جاري على القاعدة، وهو أن الرخص لا قياس فيها. وعند من يقول بالقياس في الرخصة، المسألة الحادية عشرة، قال مالك: يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء، والجميع الأذان والإقامة كلاهما يسمى أذان. فالجواب أن الإقامة عاقبها الصلاة، فاشترطت الطهارة لها لئلا تحتاج إلى خروج الطهارة بعد الإقامة، لئلا يحتاج إلى خروج الطهارة بعد الإقامة، وذلك لا ينبغي. ثم إنه يوقع الصلاة منفصلة عن الإقامة إذا كان إماما أو فردا، وليس شرعتها هكذا، بل متصلة إلا لضرورة. المسألة الثانية عشرة، قال مالك: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة على البدن. فالجواب أن المشقة تلحق في قضاء الصلاة لتكررها كل يوم 5 مرات، وليس كذلك الصوم، فإنه غير متكرر، هو عدة أيام في شهر واحد من السنة، أو كل الشهر لمن كانت نفساء. المسألة الثالثة عشرة، قال مالك: إذا انقضى دم الحيض صح صومها ولو كانت حائضا لم تتطهر، يعني الحائض والجنب إذا أصبح عليهما طلع الفجر عليهما ولم يغتسلا صح صومهما، ولا يتوجه عليه الخطاب بعد الصلاة إلا بعد الغسل. هذا مجال خلاف، هل الخطاب يتوجه إلى الجنب والحائض، ولكن شرط صحة الصلاة منه هو الطهارة، وإلا لا يتوجه عليه الخطاب عليه الجنب والحائض والنفساء إلا بعد الاغتسال. نحن قلنا بالنسبة للحائض فيما إذا انقطع الحيض وجبت عليها الصلاة، وعند بعض أهل العلم تجب عليه الصلاة وما يجمع إليها إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن. فالجواب أن الصلاة لا تصح إلا بعد اغتسال، فلم تتوجه إلا بعد صحة أدائه، والصوم غير مفتقر إلى ذلك، فمن أصبح جنبا أو أصبحت حائضا لم تغتسل أو نفساء لم تغتسل وقد طهرت، فإنها يصح منها الصيام وتغتسل بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل بعد ذلك. ألا ترى أن صوم الجنب صحيح؟ المسألة الرابعة عشرة، قال مالك: يجوز أن تقرأ الحائض ما شاءت، يعني من القرآن، الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن، ولا يجوز ذلك للجنب، وكلاهما جنابة. لماذا جاز في حق الحائض ولم يجوز في حق الجنب؟ قال: فالجواب أن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح ما لا يبيحه غيره، فالحائض لا يمكنها الاغتسال، ولو اغتسلت لما رفع الغسل ما عليها من الجنابة، لكن الجنب يرفع الغسل ما عليه من الجنابة، فيحمل على التقصير في هذا، ولا مانع عنده من الاغتسال، ولذلك جاز للحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن، وهذا ما يفتى به في مدارس، في المدارس ومدارس التعليم للبنات وللمعلمات وغيرهن، وفي حالة ما إذا خشيت المرأة أن تنسى القرآن يجوز لها أن تقرأ ما شاءت من القرآن وهي حائض أو نفساء، وكذلك في أوقات التعليم والامتحانات وغيرها. والضرورة عندنا داعية للحائض أن تقرأ مخافة أن تنساه، أو للامتحان أو غيره مما هو طارئ، أو للمعلمة أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء حتى لا يفوت بعض الوقت على في التعليم. ولا ضرورة مع الجنب لأن زوال المانع بيده، يمكن أن يغتسل، وإلا يمكن الاغتسال لعدم وجود الماء فإنه يتيمم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.